الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب التوحيد. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة، لتطيعانني أو لأجعلن له قرني أيل أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
موضوع الباب: حكم تعبيد الاسم لغير الله. شرح الترجمة. المصنف رحمه الله تعالى جعل الترجمة آية من كتاب الله تعالى دالة على مقصوده. وقبل الكلام على آية الترجمة، أبين حكم تعبيد الاسم لله وتعبيد الاسم لغير الله في نقاط. قبل الكلام على آية الترجمة، أبين حكم تعبيد الاسم لله وتعبيد الاسم لغير الله في نقاط. أولا، قال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل كعبد الرحمن وما أشبه ذلك. إذن تعبيد الاسم لله عز وجل كعبد الله وعبد الرحمن مستحب اتفاقا. نقل الاتفاق من؟ ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع. ثانيا، قال ابن حزم: واتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله عز وجل كعبد العزى وعبد هبل وعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. إذن اتفقوا على تحريم تعبيد الاسم لغير الله عز وجل. والشيخ نقل كلام ابن حزم مع شيء من الاختصار، وأنا ذكرته الآن كاملة. وابن حزم نقل الاتفاق على استحباب تعبيد الاسم لله والاتفاق على تحريم تعبيد الاسم لغير الله في موضع واحد وفي سياق واحد في مراتب الإجماع. ثالثا، تعبيد الاسم لغير الله ضربان: الأول شرك أصغر، والثاني شرك أكبر. ثالثا، تعبيد الاسم لغير الله ضربان: الأول شرك أكبر، والثاني شرك أصغر. فإذا سماه عبد زيد، عبد هبل إلى آخره، ويريد بذلكم أنه عابد له، فهذا شرك أكبر. يريد معنى العبودية، هذا شرك أكبر. وإن سماه بهذا الاسم ولا يريد معناه فهذا شرك أصغر، إذ تعبيد الأسماء لله أمر مختص به. فمن عبد الاسم لغير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك إشراكا لفظيا إن لم يقصد المعنى. قال الشيخ صالح الفوزان رحمه الله تعالى: تعبيد الأسماء لغير الله يعتبر من الشرك الأصغر إذا لم يقصد به معنى العبودية، فإن قصد به معنى العبودية والتأله صار من الشرك الأكبر كما عليه عباد القبور، إلى آخر ما قال. هذا واضح أيها المكرمون؟ طيب، رابعا جواب إشكال. الإشكال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدي المطلب. فهل هذا ينافي التحريم؟ لا ينافي التحريم، وهذان الإشكالان معروفان، وممن ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى. أما الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد به وصف هذا الذي يقدم الدينار والدرهم على طاعة الله سبحانه وتعالى ويعلق قلبه بالدينار والدرهم، واضح؟ لا يريد جواز التسمية، وإنما يبين حال هذا الذي يعلق رضاه وسخطه بالمال ويشغل بماله عن الواجبات وعن طاعة الرب سبحانه وتعالى، فسماه عبدا للدينار وعبدا للدرهم. أما أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهذا من باب الخبر، هذا من باب الخبر لا من باب التقرير. وبين ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا وارد في غير عبد المطلب، فقال معلقا على كلام ابن حزم رحمه الله، هو ابن القيم يعلق على كلام ابن حزم رحمه الله تعالى، قال: ولا وجه لتخصيص أبي محمد ابن حزم ذلك بعبد المطلب خاصة، فقد كان الصحابة يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم، ولا ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء، فيجوز ما لا يجوز في الإنشاء. فكانوا يقولون بني عبد الدار، يقولون بنو عبد الدار، بنو إيش؟ بنو عبد شمس، فيخبرون بأن هؤلاء مسمون بهذا، فهم بنو عبد الدار وهؤلاء بنو عبد شمس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا لا يفيد ماذا؟ المشروعية والتجويز. وأختم بلطيفة، وهي أن بعض العلماء بيّنوا أن الله سبحانه وتعالى عدل عن تسمية أبي لهب، عن ذكر أبي لهب باسمه، لكون اسمه معبدا لغير الله. التكنية فيها رفعة، واضح؟ فلماذا ذكر الله عز وجل أبا لهب بكنيته على أن الكنية فيها رفعة؟ واضح، ذكره بكنيته لكون اسمه معبدا لغير الله عز وجل. قال الزركشي: عدل عن الاسم إلى الكنية إما لاشتهاره بها أو لقبح الاسم، فقد كان اسمه عبد العزة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء قد عبدوها لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، بعد هذا نتكلم عن النصوص التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. النص الأول، النص في الترجمة: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. المصنف رحمه الله تعالى استدل بهذه الآية على كون الإشراك، على أن كون التعبيد لغير الله عز وجل إشراكا في الاسم بدلالة المسائل. ففي المسائل بيّن أن هذا من التشريك في الاسم، وهذا بناء على أن هذه الآية أنزلت في آدم وحواء على ما ذكر هو رحمه الله عن ابن عباس. أما إذا قيل بالقول الآخر وهو قول الحسن البصري وجمع من أهل العلم ومن المفسرين المشهورين الذين قالوا به ابن كثير رحمه الله، وأن الآية ليست في آدم وحواء، فلا يصح الاستدلال. إذا الاستدلال بهذه الآية مبني على أنها في آدم وحواء على القصة التي ذكرها، أما على قول الآخرين فالمراد أنه شرك وقع في اليهود والنصارى في بني آدم لا في آدم. طيب، الكلام على الآية في نقاط، الكلام على الآية في نقاط، فإن آية مهمة. أولا، جاء تفسير الآية بحديث مرفوع. قال الإمام أحمد في مسنده، وذكر السند بعد أن ذكر السند، عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد، فقال: سميه عبد الحارث فإنه يعيش، فسمته عبد الحارث فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. هذا حديث في المسند، ضعفه ابن كثير رحمه الله تعالى وبين أنه معلول من ثلاثة أوجه. إذن هذا أولا، الآية جاء في تفسيرها حديث مرفوع عند أحمد ضعفه ابن كثير وبين أنه معلول من ثلاثة أوجه، هذا أولا. ثانيا، جاء تفسيرها عن ابن عباس، جاء تفسيرها عن ابن عباس وأبي، وأن المراد بها آدم وحواء، جعل له شركاء فيما آتاهما آدم وحواء. قال ابن كثير: وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف ومن المفسرين من المتأخرين، جماعات لا يحصون كثرة، وكأنه والله أعلم أصله مأخوذ من أهل الكتاب، فإن ابن عباس رواه عن أبي ابن كعب. لذلك رجحه الطبري، وقال الطبري: هذا قول جماعة المفسرين. الطبري اختار هذا القول، فسر الآية بقول ابن عباس وأبي، وبين أنه ذهب لهذا لأنه قول جماعة المفسرين. هذا الآن ثانيا، إذن هذا القول ثابت عن من؟ عن الصحابة، واضح أيها المكرمون، وقول مشهور، حتى قال الطبري: هذا قول جماعة المفسرين. ثالثا، صح عن الحسن تفسيرها بغير آدم وحواء، الحسن البصري. قال ابن كثير: قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع، حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن جعل له شركاء فيما آتاهما، قال: كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم. وذكر إسنادا آخر عن الحسن، ثم قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهودوا ونصروا. قال ابن كثير: وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رحمه الله أنه فسر هذه الآية بذلك. إذن أولا، فيها حديث مرفوع ضعيف. ثانيا، ثابت هذا القول عن الصحابة. ثالثا، خالف من؟ الحسن البصري. رابعا، من جعل الآية في آدم وحواء، من جعل الآية في آدم وحواء فإنه يقول: هما وقعا في شرك الطاعة، أي قدم طاعة إبليس في هذا الأمر المحرم، لا أنهما يعتقدان حل ذلك، ويتصور من آدم أن يقع بمثل هذا، إذ هذا ليس من قبيل الشرك الأكبر ولا ينعت بأنه شرك أصغر، وإنما هو شرك طاعة. فيتصور من آدم أن يقع بمثل هذا. ومن يمنع يقول هذا من الشرك، ومنهم من يقول هو من الشرك الأصغر، واضح؟ ولا يتصور من آدم أن يقع بهذا النوع من أنواع المعاصي، واضح أيها المكرمون؟ سادسا، ابن كثير بيّن احتمال كون هذا مما أخذه الصحابة عن كعب ووهب بن منبه، فقال: فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي، ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه. هذا الآن سادسا، السادس الذي سيأتي. طيب، سادسا، خلاف التابعي الذي بلغ الاجتهاد في مرتب في زمن الصحابة معتبر، خلاف التابع الذي بلغ الاجتهاد في زمن الصحابة معتبر، فحينئذ خلاف الحسن لابن عباس معتبر. وهذه مسألة معروفة في أصول الفقه، مبحوثة مطروحة، وهي: هل خلاف التابعي الذي بلغ الاجتهاد في زمن الصحابة يؤثر على إجماعهم أم لا؟ فمنهم من يقول لا يؤثر، ومنهم من يقول يؤثر، وهذا الذي يظهر والله أعلم. ومن المسائل اللطيفة في هذا أن الإمام أحمد رحمه الله عندما سئل عن أثر ابن عباس وأن الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته، ماذا قال؟ هذا أثر عن ابن عباس معروف، لا يعرف قول عن صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا الأثر الذي ورد عن ابن عباس. ماذا قال إمام أحمد؟ قال: كان يشدد فيه وخالفه الحسن البصري وغيره. إذن عارض ما جاء عن ابن عباس بمن؟ بالحسن البصري. فكما أن الإمام أحمد اعتبر مخالفة الحسن البصري لابن عباس في الحكم، فتعتبر مخالفة الحسن البصري لابن عباس في الآية، واضح؟ أقول هذا لأن البعض يقول لا بد أن تأخذ بتفسير ابن عباس وأبي لأنه قول الصحابة وتفسير الصحابة مقدم. نقول نعم، ولكن الحسن البصري ممن بلغ رتبة الاجتهاد في زمن الصحابة، وكان بعض الصحابة يحيل عليه في الفتية، فقوله مؤثر وخلافه معتبر، واضح أيها المكرمون؟ والذي يظهر والله أعلم أن القول ما قال الحسن، وممن نصر هذا القول بوجوه قوية ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد، فذكر وجوها طيبة في مناقشة القائلين بأن هذا في آدم وحواء، وجمع من أهل العلم يعني يقولون بهذا أيضا. طيب أيها المكرمون، من يقول هذا الآن سادسا، سابعا، من يقول بأنها في آدم وحواء فالتفسير واضح، فالتفسير واضح. من يقول بأنها في اليهود والنصارى، في المشركين، في المشركين، يقول ما قاله منهم من يعني لهم أقوال في تفسير الآية، من ذلكم ما قال ابن كثير، قال رحمه الله: فذكر آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من ولدين، وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح الآية. ومعلوم أن المصابيح وهي النجوم هي التي زينت بها السماء، ليست هي التي يرمى بها، وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها، وهذا نظائر في ولهذا نظائر في القرآن. فأول الآية في آدم وحواء، ثم ذكر آدم وحواء على سبيل التوطئة، ثم استطرد من ذكر الشخص إلى ذكر الجنس. واضح؟ الله عز وجل يقول: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هذا في آدم وحواء. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. هذا الآن ليس في آدم وحواء، وإنما هو في من وقع منه الشرك من بني آدم، كما جاء عن الحسن البصري وغيره. طيب، وأنا لا أريد أن أخوض في تفسيرها على سبيل التفصيل، لأن هذا سيؤدي بنا إلى التطويل، ولكن رأيت أهمية ذكر هذه المقدمات في فهم هذه الآية. قال ابن حزم، شرحنا قول ابن حزم، وابن عباس كلامه واضح في تفسيرها. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون يشركون. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها.
موضوع الباب، الباب يتعلق بإثبات الأسماء الحسنى وبيان خطر الإلحاد فيها، وهذا الباب يتعلق بالأسماء والصفات. فهذا يبين لك أن الكتاب ليس خاصا في توحيد الإلهية. والشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين بيّن أن الشيخ هنا يريد بيان نوع التوسل المشروع، وأن التوسل المشروع يكون بالأسماء الحسنى لا بذوات الصالحين. وهذا مدخل نستطيع أن ندخل من هذا للتعرض لمسائل التوسل والفرق بين التوسل والاستغاثة وغير ذلك، وهذه مسائل مهمة، لكن لضيق الوقت لن أتطرق للتوسل هنا، وإلا فإنه مدخل لبعض مناقشة بعض القضايا المهمة. قال شرح الترجمة: المصنف جعل الترجمة آية من كتاب الله سبحانه وتعالى تبين مقصوده. دلالة النصوص: ولله الأسماء الحسنى، فيها إثبات الأسماء الحسنى لله سبحانه وتعالى، فادعوه بها، فيه أن الله عز وجل يدعى بأسمائه الحسنى، وهذا نوع من أنواع التوسل المشروع. وذروا الذين يلحدون في آياته، فيه ذم الإلحاد بآيات الله سبحانه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فيها ذم الإلحاد بأسماء الله سبحانه وتعالى. والإلحاد بأسماء الله عز وجل أنواع، سنبسط القول فيها بإذن الله عز وجل في شرح القواعد المثلى. ومن الأنواع هذا الذي جاء عن ابن عباس، قال: يلحدون في أسمائه يشركون، فيسمون آلهتهم بأسماء الله سبحانه وتعالى. وعنه: سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. إذن تسمية الله بما ليس من أسمائه يعد من الإلحاد فيها. تفضل الشيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام.
موضوع الباب، الباب يتعلق بحكم قول السلام على الله، وهو فيه إثبات صفات الكمال، لأن النهي عن هذا اللفظ لإفادته النقص في صفات الله عز وجل، إذ الدعاء لله عز وجل بأن يسلم، أو سؤال الله سبحانه وتعالى أن يسلم نفسه، يفيد أنه متصف بالنقص فيسلم منها، فحينئذ يحتاج إلى أن يسلم من هذا النقص. إذن هذا الباب فيه إثبات صفات الكمال، والباب السابق فيه إثبات الأسماء الحسنى، فكان الإتيان بهذا الباب بعد الباب السابق تصرفا حسنا. شرح الترجمة: لا يقال السلام على الله، لا يقال السلام على الله، هذه الجملة مستفادة من النص الذي سيذكره بعده. دلالة النصوص: قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله. إذن هذا الحديث يفيد حرمة هذا القول. لماذا؟ لأن هذا يفيد أنك تسأل الله أن يسلم نفسه، فيفيد النقص في حقه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو السلام، هو الكامل المنزه عن النقائص والعيوب. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
موضوع الباب بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. شرح الترجمة: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، أي وما جاء فيه من النهي. دلالة النصوص: قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. إذن فيه النهي عن أن يقول المسلم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. العلة من هذا النهي مبين في النصوص: فإن الله لا مكره له. فهذا الذي يقول هذا يفيد قوله أن الرب سبحانه وتعالى ربما لا يستطيع أي يغفر، واضح؟ فنهي عن هذا القول لأن الله سبحانه وتعالى لا مكره له، فإن أراد أن يغفر غفر. وقال في قال ولمسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. أيضا هذا اللفظ فيه بيان العلة من النهي، وأنه ربما يقول اللهم اغفر لي إن شئت لبيان كون هذا الأمر عظيما، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه، والله عز وجل على كل شيء قدير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فمهما كانت ذنوبك عظيمة فإن الله عز وجل قادر على أن يغفرها. بين هذا عدد من أهل العلم أن النهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت يرجع لهذين الأمرين ولأمر ثالث، وهو أنه لا يظهر صدق العزيمة على إرادة المغفرة. طيب تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي.
موضوع الباب النهي عن أن يقول عبدي وأمتي. شرح الترجمة: باب لا يقول، لا نافية، عبدي وأمتي، وهذا مستفاد من النص الذي ذكره. شرح النص: في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك. وهذا النهي ليس للتحريم، هذا النهي ليس للتحريم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال: إنه ربي أحسن مثواي، هكذا قال يوسف فيما قال الرب سبحانه وتعالى حكاية عنه في القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، واضح؟ وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. فهذا النهي ليس للتحريم، وإنما هو على سبيل الأدب. فقد يفهم منه أن المراد هو الرب سبحانه وتعالى، فنهي عن أن يقول المتكلم لمن يخاطبه وضئ ربك وأطعم ربك. وهكذا النهي للغلام أن يقول سيدي و وأن يقول ربي، وإنما يقول سيدي ومولاي، وإنما يقول سيدي ومولاي، قال وليقول سيدي ومولاي. طيب، هذا واضح. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقول فتاي وفتاتي وغلامي، وهذا أيضا النهي ليس على سبيل التحريم، وهذا النهي أيضا ليس على سبيل التحريم. قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال سبحانه وتعالى: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنصوص جاءت بإطلاق هذه الألفاظ، فهذا يدل على أن النهي ليس على سبيل التحريم. واضح أيها المكرمون؟ طيب تفضل الباب الذي يليه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
موضوع الباب: من سأل بالله فإنه يعطى. الترجمة: باب لا يرد من سأل بالله. الترجمة هي مدلول النص. النص: من سأل بالله فأعطوه. النبي صلى الله عليه وسلم يأمر فيقول: من سأل بالله فأعطوه، وهذا فيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. فمن يسألك بالله سبحانه وتعالى فأنت مأمور بأن تعطيه، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. فهذا الباب يتعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى، وأنه من سأل بالرب سبحانه وتعالى فينبغي أن يجاب. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
موضوع الباب من تعظيم الله ألا يسأل بوجهه إلا الجنة. شرح الترجمة: الترجمة جزء من النص الذي يذكره المصنف تحت الباب. النص: عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. النص يحتمل معنيين اثنين وكلاهما حق. المعنى الأول: لا تسأل المخلوق بوجه الله، لأن الجنة لا تسأل من المخلوق. فإذا كان وجه الله لا يسأل به إلا الجنة، فحينئذ المخلوق لا يسأل بوجه الله. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الله سبحانه وتعالى إن سألته بوجهه فما تسأله إلا الجنة. الجنة وما يؤدي إليها. وهذا الحديث يعني تكلم فيه أهل العلم، وممن ضعفه الألباني رحمه الله تعالى، فهذا معناه، وهو متعلق بتعظيم الرب سبحانه وتعالى. فمن تعظيم الرب سبحانه وتعالى ألا يسأل بوجهه إلا الجنة. تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في لو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
بيان حكم استعمال لو. هذا موضوع الباب. شرح الترجمة: باب ما جاء في اللو. لو أيها المكرمون تستعمل على وجوه. الوجه الأول: الاعتراض على القدر. الوجه الأول: الاعتراض على القدر. فلو أن الله لم يقدر كذا وكذا، هذا من باب أي شيء؟ الاعتراض على القدر. الوجه الثاني: الاعتراض على الشرع، كأن يقول: لو أن الله عز وجل ما فرض 5 صلوات، هذا استعمال لو في الاعتراض على الشرع. الوجه الثالث: أن تستعمل في التندم والتحسر، كأن يقول مثلا: لو أني لم أتزوج، متندما متحسرا. هذا من استعمال لو في التندم والتحسر. الاحتجاج بالقدر على المعصية. الوجه الرابع: كأن يقول: لو شاء، كقولهم: لو شاء الله ما أشركنا. الوجه الخامس: أن تستعمل في التمني، وإما أن يتمنى مشروعة وإما أن يتمنى مكروها، فيقول: لو أن لي مال، لو أن لي مالا فأتصدق. واضح. وآخر يقول: لو أن لي مالا فأشتري كذا وكذا من المحرمات. إذن تستعمل في تمني الخير وتمني الشر. الوجه السادس: أن تستعمل في الخبر المحض، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. إذن هذه استعمالات لو. والنصوص التي ذكرها الشيخ فيها استعمال لو في المعاني الباطلة. واضح أيها المكرمون؟ فالآيتان فيهما استعمال لو اعتراضا على الشرع. الآيتان فيهما استعمال لو اعتراضا على الشرع، وهذا يظهر بتفسيرهما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. إذن الإنسان مأمور بأن يحرص على ما ينفعه فيفعل الأسباب، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى. ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. هذه لو المفيدة للتحسر، وهي لو المذمومة، وهي ضمن الأنواع التي ذكرتها قبل. ولكن قل: قدر الله، أي مقدور الله، وما شاء فعل. بعد أن يأخذ الإنسان بالأسباب المشروعة ويتوكل على الله عز وجل، فإنه إذا وقع ما لا يريده فإنه يقول: قدر الله، أي هذا الذي وقع بتقدير الله عز وجل، والذي علي قد فعلته. قدر الله، مقدور الله، وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لو التي ذكرت على هذا الوجه على سبيل التندم والتحسر، فإنها تدخل الحزن على الشيطان. والحزن أمر مذموم في الشرع، لم يأتي في نص من النصوص الأمر به أو مدحه. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
موضوع الباب النهي عن سب الريح. ثانيا، القاعدة التي يندرج تحتها الباب يندرج تحت قاعدة الأسباب في بعض صوره. ثالثا، شرح الترجمة: النهي عن سب الريح مستفاد من النص، الترجمة مستفادة من النص الذي ذكره المصنف. سب الريح له صور: أن يسب الريح ظانا أنها مسببة بنفسها، واضح أيها المكرمون، وأنها متصرفة بنفسها، فهذا يدل على أن هذا شرك. وإن كان يذم الريح وهو لا يظن أنها متصرفة بنفسها، وإنما الله عز وجل هو الذي صرفها ودبرها، وإنما يسبها لكراهيته لها، فهذا ليس شركا، وإنما هو معصية. قال: لا تسبوا الريح، أي فيه النهي عن سب الريح. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الذي يقال أن الريح مأمورة مسخرة، وما فيها من خير وشر فهو بتقدير من؟ بتقدير الله سبحانه وتعالى. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن ما جرى بقضائه وقدره
أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله، وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا.
موضوع الباب بيان سوء الظن القبيح بالله. شرح الترجمة: المصنف جعل الترجمة آية من كتاب الله عز وجل تفيد مراده من الباب. الظن بالله عز وجل على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله شرا. الظن بالله عز وجل على نوعين: الأول أن يظن بالله خيرا، والثاني أن يظن بالله سبحانه وتعالى شرا. وكل نوع له متعلقان، كل نوع له متعلقان. فأن يظن بالله خيرا، إما أن يظن بالله خيرا فيما يقدر سبحانه وتعالى مما لا تعلق للعبد به، وإما أن يظن بالله خيرا فيما يتعلق بالعبد نفسه. واضح أيها المكرمون؟ فيظن بالله خيرا في تقديره سبحانه وتعالى الذي لا يتعلق بالعبد نفسه، فيظن أن هذا التقدير جار على حكمة متصف بها سبحانه وتعالى، ويظن بالله خيرا فيما يتعلق بتقدير الله عز وجل لأمر العبد نفسه، وذلك بأن يظن بأن الله سبحانه وتعالى يكرمه ما دام على طاعته، وأن ما يصيبه وهو على الطاعة فإنه خير له. هذا بالنسبة لظن العبد بربه خيرا باعتبار تقدير العبد المتعلق بالعبد وغيره. وأما ظن الشر فهو على عكس ذلك، فيعتقد أن تقدير الله عز وجل الذي لا يتعلق به تقدير لا يوافق الحكمة. وأيضا يظن السوء في تقدير الله عز وجل المتعلق بالعبد نفسه، وأنه لا يقبل توبته وقد تاب، وأنه يمكر به وقد فعل الأوامر واجتنب النواهي. واضح أيها المكرمون؟ بهذا تفهمون هذه النصوص التي أوردها: يظنون بالله غير الحق، هذا ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء. هذا يفهم بفهم التقسيم السابق، وفسره ابن القيم فقال رحمه الله: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل. هذا يخالف أي شيء؟ يخالف الحكمة، أن الله عز وجل يبعث رسولا ويجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، ثم لا ينصره ويجعل أمره ينقطع، فلا تتم به حجة ولا تقوم به حجة. فهذا من ظن هذا من الظن السيء بالله سبحانه وتعالى. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
موضوع الباب بيان وجوب الإيمان بالقدر وذم منكريه. شرح الترجمة: باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد، أي من الوعيد. البحث في أحوال إنكار، أحوال منكري القدر، وحكم في مراتب إنكار القدر وحكم كل مرتبة، هذا بإذن الله عز وجل سنتطرق إليه في العبودية، وأيضا سيأتي في التدمرية، فهنا لن نفصل في هذا. وقد تكلمنا حول القدر بما فيه كفاية في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة، وبها تفهمون المراد من هذا النصوص، المراد من هذه النصوص، فلن أعلق عليها. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
باب ما جاء الموضوع الكتاب بيان حرمة التصوير موضوع الباب بيان حرمة التصوير باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد، هذا شرح الترجمة. التصوير، قبل أن نعلق على النصوص، التصوير على أحوال وصور. الحال الأولى أن يصور الإنسان ما له ظل، ما له ظل، وهذا كالتماثيل المعروفة الذي تعرفونها وتشاهدونها، فهذا حرام اتفاقا، هذا حرام اتفاقا. طيب أيها المكرم، فيصور شيئا له روح على هيئة تمثال، هذا حرام اتفاقا، كأن يصنع تمثالا على طير، تمثالا على إنسان، هذا حرام بالاتفاق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يصور صورة ليس لها جسم، يصور صورة على حائط، على ورقة، مما من ذوات الأرواح، يصور صورة شيء من ذوي الأرواح على حائط أو على ورقة أو على غير ذلك، فهذا محرم عند جمهور أهل العلم، هذا محرم عند جمهور أهل العلم. ويدل عليه حديث النمرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى بيته، فلما أراد أن يدخل رأى نمرقة فيها تصاوير فوقف وتأثر. تقول عائشة: وعرفت الكراهة في وجهه، فقالت عائشة رضي الله عنها: ما أذنبت يا رسول الله؟ فقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. الحال الثالثة أن تلتقط الصورة التقاطا بأشعة، التصوير المعروف اليوم. فهذا من أهل العلم من يعده من التصوير، ومنهم من لا يعده من التصوير، اختلف في هذا المعاصرون. وللشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام نفيس في هذا، وأنه لا يعد من التصوير، وإنما هو حبس ظل، وإنما هو حبس ظل، فهو حبس الصورة التي خلقها الرب سبحانه وتعالى، حبس الصورة التي خلقها الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يكون محرما ولا يأخذ حكم التصوير الوارد في النصوص، ولكن يكون مباحا إن كانت صورة لا حرمة فيها، ويكون محرما إن كانت صورة محرمة. هذا النوع الثالث. النوع الرابع أن يكون تصوير ما لا روح فيه، وهذا على نوعين: تصوير ما لا روح فيه، ما سبق كله في تصوير ما فيه روح، إما أن تجعله تمثالا، وإما أن تجعله على جدار، وإما أن تجعله على ورقة، ففيه التفصيل السابق. تصوير ما لا روح فيه هذا نوعان. النوع الأول أن يكون مما صنع الآدمي، أن يكون مما صنع الآدمي، فهذا لا بأس به كما يقول الشيخ ابن عثيمين بالاتفاق، بالاتفاق لا بأس به، كأن يصنع سيارة، واضح، كأن يصور سيارة، أي يجعلها على هيئة يكون لها ظل، واضح أيها المكرمون، فهذا لا بأس به اتفاقا. طيب، أن يكون من صنع الله سبحانه وتعالى، إذن تصوير الحالة الرابعة تصوير ما لا روح فيه، وهذا على نوعان: النوع الأول أن يكون مما يصنعه الآدمي، النوع الثاني ما لا يصنعه الآدمي مما لا روح فيه، وهذا نوعان: نام وغير نام، نام وغير نام. فالنامي مثل الشجر، غير النامي مثل الجبال ومثل غيرها، فالجبل غير نام، الشجر نام، غير النامي بالاتفاق يجوز تصويره، سواء كان التصوير بصورة لها ظل أو بصورة لا ظل لها. أما النامي فذهب مجاهد إلى أنه لا يصور، فيأخذ حكم تصوير ذوات الأرواح، واضح، كالأشجار وغير ذلك، ذهب مجاهد إلى أنها لا تصور، وسيأتي بيان الصحيح في التعليق على الأحاديث. التعليق على الأحاديث: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا فيه العلة من النهي، وأن التصوير فيه مضاهاة لخلق الرب سبحانه وتعالى. قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. هذا مما يدل على أن التصوير المنهي عنه هو تصوير ذوات الأرواح. ولهما عنه مرفوعة: من صور صورة، أيضا هذا يدل على أن التصوير المنهي عنه هو تصوير ذوات الأرواح. ولمسلم قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله. هذا فيه طمس الصور. أما مجاهد فاستدل في بالحديث الذي فيه: فليخلقوا حبة فليخلقوا شعيرة، وهذا لا يراد به حقيقته، لا يراد به حقيقته، وإنما هو ورد على سبيل التعجيز، واضح أيها المكرمون، على سبيل التعجيز. فالمحرم هو تصوير ذوات الأرواح، أما الذي لا روح فيه سواء كان ناميا أو غير نام فغير حرام. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف. وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
موضوع الباب بيان ما جاء في ذم كثرة الحلف بالله سبحانه وتعالى لكون ذلكم ينافي تعظيم الرب سبحانه وتعالى. شرح الترجمة: باب ما جاء في كثرة الحلف أي من الذم. دلالة النصوص وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. حفظ اليمين يتناول ثلاثة صور. الصورة الأولى حفظها ابتداء بأن لا يحلف. الصورة الثانية أن لا يحنث بيمينه إلا إن كان الحنث خيرا للحديث المعروف. الصورة الثالثة إذا حنث فإنه يخرج الكفارة. إذن حفظ اليمين يتناول هذه الأمور الثلاثة. الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. منفقة هذه الزنة تفيد السببية، مفعلة، زنة مفعلة تفيد السببية. ومن ذلكم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الولد: مبخلة مجبنة، أي سبب للبخل سبب للجبن. فاليمين سبب لكون البضاعة تروج، ولكنه أيضا كذلكم سبب لمحق بركة هذا البيع. ومنه قول العرب: ترك العشاء مهرمة، أي سبب للهرم. واضح أيها المكرمون؟ فهذا فيه ذم الحلف على البيع. واضح أيها المكرمون؟ قال: ورجل جعل الله بضاعته، أي جعل الحلف بالله بضاعته، لا يشتري إلا بالله ولا يبيع إلا بيمينه، فهذا ذم لمن يحلف. وحال هذا أنه يكثر من الحلف، فالإكثار من الحلف بهذه الصورة يدل على عدم تعظيم الله التعظيم المطلوب. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا إلى آخر ما قال. هذه كلها أيها المكرمون في المقصود من الباب، وهو ضم اليمين والإكثار منه. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. عن بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذمامكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
موضوع الباب: عدم الوفاء بعهد الله تنقص له وهو مخل بالتوحيد. موضوع الباب: عدم الوفاء بعهد الله تنقص وهو مخل بالتوحيد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي باب ما جاء في عهد الله وعهد نبيه، فالذمة بمعنى العهد. والله عز وجل له عهد على عباده، وعباده لهم عهد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم له عهد على أتباعه، وأتباعه لهم عهد عليه، فعهد الله على عباده ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وعهد العباد على الله أن يعبدوه سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يبلغهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم، وعهد هذه الأمة على النبي وعهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالترجمة. وفي الآية وفي الآية الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله، أي بعهدكم الله أو بعهد الله إياكم، فهي إما من باب إضافة العهد للفاعل أو من باب إضافة العهد للمفعول. وفي هذا الحديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم من حاصر أهل حصن أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فيجعل لهم ذمته ولا يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فيعاهدهم ولا يجعل لهم عهد الله وعهد نبيه. لماذا؟ لأنه إن غدر بعهده فإن هذا أهون من أن يغدر بعهد الله وعهد نبيه. طيب، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
موضوع الباب: بيان ما جاء في الإقسام على الله سبحانه وتعالى. والمصنف يريد من الذم، لأنه إنما ذكر نصا مفيدا للذم، وإلا فالإقسام على الله فيه تفصيل. واضح؟ شرح الترجمة أشرت إلى ذلك، وأنه يريد بيان ما جاء في الإقسام على الله من الذم، لأنه ما ذكر إلا نصا في الذم، وإلا فالأمر فيه تفصيل. التفصيل: الإقسام على الله عز وجل ثلاثة أنواع: أن يقسم على الله سبحانه وتعالى بما أخبر به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله أخبر بأنه معذب الكافرين، وأخبر بأنه مدخل المؤمنين الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار كثيرة، فقال أقسم بأن الله عز وجل سيدخل المؤمنين الجنة وسيعذب الكافرين. واضح؟ هذا إقسام مشروع. النوع الثاني: أن يقسم على الله محسنا الظن بالله عز وجل، رب أشعث مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. فهذا الأشعث يقسم على الله عز وجل محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، فهذا القسم مشروع. واضح؟ القسم الثالث: أن يقسم على الله وأن يكون الحامل له الإعجاب بالنفس، فهذا محرم. شرح النصوص: قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى أن يحلف علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا من أي نوع من أنواع القسم؟ النوع الثالث. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهيكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث رواه أبو داود.
موضوع الباب بيان حرمة الاستشفاع بالله على خلقه. شرح الترجمة لا يستشفع بالله على خلقه، يستشفع فعل مضارع مبني للمجهول، ماضيه استشفع أي طلب الشفاعة، واستشفع بالشيء بمعنى جعله شافعا له. واضح أيها المكرمون؟ فلا يجعل الله شفيعا لأحد من خلقه. لا يستشفع بالله على خلقه أي لا يتخذ الله شفيعا عند خلقه. الحديث شرح الترجمة شرح الحديث. الحديث واضح أيها المكرمون، النبي صلى الله عليه وسلم ذم قول الرجل لأن الله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على خلقه، إذ ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، ما شاء الله سبحانه وتعالى كان، والخلق كلهم مربوبون للرب سبحانه وتعالى، معبدون تجري عليهم أحكام الله عز وجل. فالله عز وجل لا يتخذ شفيعا عند أحد، إذ الشفيع دون المشفوع إليه، والله سبحانه وتعالى هو العلي، له الأسماء الحسنى والصفات العليا. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم.
هذا فيه اللفظ المعروف عند الناس، يقول من واسطتي، يقول واسطتي الله، الله عز وجل أعلى من أن يكون واسطة للخلق عند الخلق. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
موضوع الباب بيان سد النبي صلى الله عليه وسلم لطرق الشرك. شرح الترجمة باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وهذا واضح، الترجمة واضحة جدا والنصوص تدل عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أفعال كثيرة وعن أقوال كثيرة لما فيها من كونها سبلا مفضية إلى الوقوع بالشرك. انطلقت في وفد بني عامر، شرح النصوص. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. هل هذا فيه النهي عن قولهم هذا، فقولهم هذا خطأ، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يقولوا أكثر من هذا القول؟ فهمتم مرادي؟ الثاني لماذا؟ قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. إذن قولهم صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدهم، ولكن خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبتوا له السيادة المطلقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فكلامهم هنا يوافق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم وهو سيد ولد آدم، فهذه السيادة المقيدة ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لا تثبت له السيادة المطلقة، فالسيد الله سبحانه وتعالى، وبذا يحصل التوفيق، وبذا تفهم النصوص. فبعض أهل العلم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قولهم أنت سيدنا، فقالوا هذا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فصاروا إلى أقوال في التوفيق. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر كلاما حسنا، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن قولهم أنت سيدنا، وإنما خشي عليهم أن يثبتوا له السيادة المطلقة، والسيادة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، أما هذه السيادة وأنه سيدهم وأنه سيد ولد آدم فهذا أمر ثابت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد أبواب الغلو، فحذرهم من أن يزيدوا على هذا القول بأن يتبعوا الشيطان فيثبت له السيادة المطلقة ويثبت له ما لا يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. طيب، والحديث الذي بعده مثله، تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: ويجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال: وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك،
وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، رواه أبو داود وغيره.
موضوع الباب بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى، بيان عظمة الرب سبحانه وتعالى. شرح الترجمة: المصنف جعل الترجمة آية من كتاب الله تبين مقصوده. الله عز وجل يقول: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق التعظيم، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا يفيد عظمة الرب سبحانه وتعالى، إذ الأرض هذه كلها قبضته يوم القيامة. وسائر النصوص أيها المكرمون كلها تفيد تعظيم الرب سبحانه وتعالى. ومن المسائل التي فيها مسائل ستبحث بإذن الله عز وجل في الكتب القادمة، ولكن أشير إلى بعضها. قال: ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هذه تكلمنا حولها في عقيدة أهل السنة، وأن الله موصوف بأن له يمينا وشمالا. تكلمنا عنها. إذن اختلف أهل العلم فيها على قولين، فجمع من أهل العلم يرون أن الله عز وجل له يمين وله شمال، وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وهذا من النصوص التي تدل على هذا القول. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي الرحمن يمين، فإنما أريد به دفع توهم النقص في شماله. إذ المخلوق يرى أن المخلوق شماله أنقص من يمينه، فربما يجر هذا الظن للرب سبحانه وتعالى. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يمينه، أن عدم نقص شماله عن يمينه، فقال صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. فكلاهما يد فاضلة، لا نقص في يمينه ولا في شماله، إلا أن القاعدة أن صفات الله عز وجل تتفاوت. فكلام الله واحد، ولكنه متفاوت في القدر. فكلامه سبحانه وتعالى المتعلق بالتوحيد أعظم من كلامه المتعلق بغير التوحيد. فيد الله عز وجل كلتاهما عظيمة، إلا أن يمينه أعظم من شماله، كما بين أهل العلم، إذ صفات الله عز وجل تتفاوت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلتا يديه يمين، لدفع توهم النقص لا لدفع التفاضل، فالتفاضل موجود، وأن يمينه سبحانه أعظم من شماله، إلا أنه لا نقص في يمينه ولا نقص في شماله. قرر هذا جمع من أهل العلم. وسائر النصوص كلها تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. بذا تم هذا الشرح، والله أسأل أن ينفع به وأن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا خيرا، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.